الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قبل أن أشرع في تفسير هذه الآية المباركة، أحب أن أنبه إلى أمر يتعلق بالآية التي قبلها، وهي آية الدعاء المتخللة بين آيات الصيام. لا شك أن الله عز وجل رغب عباده أن يدعوه ووعدهم بأن يستجيب له، ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أمور محظورة في الدعاء، يعني ما هو كل دعاء يستجيب الله له، ولا كل دعاء يحبه الله عز وجل. ما كل دعاء يستجيب الله له، لو كان إنسان واكل حرام ما يستجيب الله له، لو شارب حرام ما يستجيب الله له، لو لابس ملابس حرام لا يستجيب الله له. إذا تعلق حاله وما يتعلق به بشيء محرم ودعا الله لا يستجيب الله له. ومن الأمور المكروهة في الدعاء أن يستحسر الإنسان، بمعنى أن يدعو فإذا لم يحس بإجابة الدعوة استحسر وانقطع ولا عاد يدعو، كأنه ييأس من رحمة الله. هذا من محظورات الدعاء، الإنسان يدعو وهو موقن بأن الله يستجيب له، لأنه رب العالمين وأرحم الراحمين، قل ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني قريب، عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا كان هناك حواجز أو حواجب تمنع الإجابة في الحال، أنت لا تتكلم، لا تقول على الله إنه ما استجاب دعاء إله، لأنك لا يمكن أبدا. إذا كنت طيب المطعم والمأكل والمشرب والمسكن والمنكح وكل ما حولك من الطيبات، ثق وعندك ثقة بالله عز وجل، وظنك حسن في الله عز وجل، ثق أنك لن تخيب، لأنه يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي اللي يظن أن الله يتيقن بأن الله يستجيب له لا يخيبه الله عز وجل. واسع المغفرة، رب العالمين، أرحم الراحمين، الذي لا تنفد خزائنه، ولو أن جميع من في السماوات ومن في الأرض من أول آدم إلى آخر واحد على الدنيا لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله كل واحد سؤاله غير سؤال الثاني وحاجته غير حاجة الثاني، لا فأعطى كل سائل سؤله ما نقص مما عنده شيء. ولله خزائن السماوات لا تنفذ خزائن الله. لكن عليك تعتقد بأنك إذا قلت يا رب ورفعت يديك يا رب أنه لن يردها خائبة أبدا، ما دمت طيب المطعم والمأكل والنية والقصد، ما دمت لم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، لأن الدعاء بإثم ودعاء بقطيعة رحم الله ما يستجيب له ويغضب على من فعله. كمان ما تكون دعيت على ولدك ولا على مالك ولا على زوجتك، لأنك إن دعيت على واحد من هؤلاء أو من أرحامك وأقاربك أنت معرض لعقوبة الله وعذاب الله. فالله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام معلم الناس إذا دعيت على ولدك إذا دعيت هذا لا يحبه الله، إذا دعيت على نفسك هذا لا يحبه. على نفسك أنت كمان، لا تقول أنا مالك نفسي، أنت ما تملك السيطرة عليها والتسلط فيها. إذا دعيت على نفسك لا يحبه الله، إذا دعيت على ولدك لا يحبه الله، إذا دعيت على زوجتك لا يحبه الله، إذا دعيت على أرحامك وقرابك لا يحبه الله. أي دعاء بقطيعة الرحم أو في قطيعة رحم يبغضه الله عز وجل ولا يستجيب له صاحبه. وقد يستجيب له عقوبة له، له هو ما هو للأصيب. فالله يستجيب للعبد ما لم يعجل، يا الله يستجيب للعبد في دعائه ما لم يعجل. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعنى كونه يعجل إني يدعو وبعدين تتأخر الإجابة في نظره فينحسر وينقطع يقول ما استجبت خلاص طالب عادل، أنا دعيت لما مليت ولا جاب لي الدعاء. وهذا طبعا من قلة العلم ومن قلة الفهم ومن قلة الأخلاق ومن نقصان الدين في قلبه، لأن خزائن الله لا تنفد، خزائن الله لا تنفد. لكن ثق أنك إذا قلت يا رب ضراعة وذلة الله ومعك الأسباب، أسباب القبول معك من حبك لله وحبك لرسوله وحبك للمؤمنين ومن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسوله ومن أعمال التي اللي هي أعمال البر والخير أنت تمسك بها، لا تظن أنك تخيب أبدا، لأنه إما أن يستجيب لك في الحال. هذا علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول علمنا أن الإنسان إذا قال يا رب فإما طلب حاجة من الله فإما أن يستجيب له في الحال وإما أن يؤخرها لوقت آخر يكون هو أمس الحاجة من الوقت هذا ده، وإما أن يدخره لتكون في موازين حسناته يوم القيامة. كل واحدة منهم لا تقل عن الثانية عن سابقتها في الحسن والجمال. إن قلت يا رب في حاجة لك، يا رب حتى تقول يا رب اشفي لهذا المريض ولا يشفي، أو تقول يا رب اعطيني هذا أنا محتاج لهذا يسره لي ولا يسره لك، لأنك يمكن لو استجيب لك ويسر لك يكون عليك ضرر فيه، أنت ما تدري عن نفسك ولا عن مصلحتك أنت. فقد يدخره لك، يعني أحيانا يدخرك إلى وقت أنت كنت أمس الحاجة فيه فيجي في حافي وقته أنت غافل، أنت غافل، لكن دعوتك اللي دعوتها اللي دعيتها يوم كذا أو ساعة كذا ما ضاعت، إنما استجيبت الآن لأنك الآن في أمس الحاجة منها. يعني واحد يدعي يقول يا رب أنا بروح مكة ولا عند ركوبة، يا رب يسر لي حمار أركبه، ولم يستجيب لك. أنت لا تزعل ولا تستعجل، يمكن متدخل عشان يجيك سيارة أو يجيك بدل السيارة سيارة في وقت أنت محتاج لها في أشد من حاجاتك الآن، ويمكن لو سافرت الآن يمكن يصير عليك ضرر يصير عبر. المهم أنك إذا دعيت الله فثق أن دعوتك لا يردها رب السماوات والأرض، ما دمت دعوت خالصا من وجهك الكريم ولم تدع إثم ولا قطيعة الرحم، وقد عملت كل أسباب قبول العمل، قبول العمل من أكل الطيب والسلوك الطيب والعمل الطيب، هذا كله طبعا. فإذا قد يدخرها لك، قد يجيبك في الحال وقد يدخرها لوقت آخر أنت أحوج في وقتها من هذا الوقت، هذه مصلحتك أكثر. وقد يدخرها لك في موازين عملك يوم القيامة، تتمنى يومها أنه استجاب لك ولا دعوة في الدنيا وادخر لك كل ذلك للآخرة، عندما ترى درجات عاليات بسبب هذه الدعوة التي دعوتها وإن كانت لم تستجب لك وقتها. المهم الإنسان لا يستحسر ولا ينقطع ولا يدعو إيث ولا قطيع رحم. هذا الذي أحببت أن أنبه إليه قبل شروعي في تفسير هذه الآية الكريمة. وأيضا بقي علي أن ختم الآية بقوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد هو أن تسلك السبيل المستقيم، الطريق السوي، المنهج المعتدل، المنهج الذي يوصلك إلى جنات النعيم ورضوان رب العالمين، وقد تحشر في زمرة محمد وحزبه وترقى إلى درجات إلى الفردوس الأعلى. هذا من الرشد. الجماعة الطيبين اللي آووا إلى الكهف يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني لا تكلنا إلى نفسنا، الإنسان إذا وكل إلى نفسه قد يرى الشر خيرا وقد يرى الخير شرا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وربنا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمة. وربنا يقول في جماعة، في جماعة سأصرف عن آياتي الذين يتكبر. شوف سبب الحرمان، سبب الحرمان الكبر والعنجهية الجاهلية والغلطة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. هذا اللي ما رشد، هذا اللي ما رشد ولا هذا اللي ما رشد ولا هدي ولا استقام على الصراط المستقيم. فالله عز وجل يبين لك أن الانقطاع إلى الله والضراعة إليه ودعاءه والإلحاح في الدعاء وعدم الاستحسار وعدم الانقطاع وعدم الدعاء هو من الرشد. ويزيدك الله رشدا على رشد، كلما أكثرت من الخير أكثر الله رشدك وأكثر هدايتك وأنار لك الطريق وبيان لك أسباب سعادتك في العاجلة والآجلة. أما هذه الآية التي قريت الليلة فهي 10 جمل. الآية اللي أنا قريت الليلة 10 جمل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه واحدة، هذه الثامنة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه التاسعة. كذلك الله لكم آيات يبين الله يأتي للناس لعلهم يتقون. هذه العاشرة. 7 منها في الصيام. وختامه بعد أن بينه بيانا كافيا شافيا لا يختص بمعرفته العامة بل العلماء بل يعرفه العوام والعلماء. لو تسأل أي عمي سنه 10 سنين متى يبدأ الصيام، عمي ما درس، يقول لك من طلوع الفجر لغروب الشمس. ما يحتاجون مدرسة يروحون عشان يعلمون، لأنهم ينشأون في بيئة إسلامية. هذا هي مدرسة من غير دروس، هي مدرسة من غير دروس. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فما دام الأب يعول على الخير يطلع الولد دارس من غير دراسة ومن غير مدرسة. وهذه تعاليم الإسلام التي اختص بها دين حبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم. 7 جمل في الصيام وكل واحدة منها حاجة قاعدة مستقلة. والثلاث الجمل الأخيرة واحدة في الاعتكاف وأعظم محظوراته، أعظم معذورات الاعتكاف. قالوا لا تباشرون أنتم عاكفون المساجد. والتاسعة في تحذير الأكيد من أن تنتهك محارم الله سواء كانت متعلقة بالصيام أو بالصلاة أو بالزكاة أو بالحاجة أو بالسلوك أو بالأخلاق أو بالمعاملة أي شيء. تلك حدود. كذلك يبين الله آيات المنة العظمى بسبب هذه التشريع التي شرعها الله عز وجل لتسعدكم وتهديكم وتورثكم تقوى الله التي من أجلها خلقت. وأنا قلت لك الصفحتين دول من أول ليس البر قبلها وبعدها ما هي خاصة بها، بس أنا أحببت لأني سمعت والله أحد يخطب مرة زمان ويقول في خطبته هو من بعض الجماعات اللي تنتحي منحا خاصة لنفسه، يعني ما هو من جماعة المسلمين العامين أهل السنة والجماعة، بس يقول أنا من أهل السنة بل أنا من شغالة، يقول كده يعني. فيبدأ يدخل مرة يخطب في مسجد في المدينة من نواحي المدينة ويخطب ويقول إحنا جماعتنا ما كنا نعرف الصلاة ولا أنها رؤية تقوى الله. الصلاة الوحيدة اللي عرفناها هي صلاة جماعتنا، ولا يورث التقوى إلا بها. لما خلصت قلت يا ولدي ترى موضوع الكلام اللي أنت بتقوله ده أولا دعاية ما لها أساس، دعاية ما لها أساس. أصل النبي محمد حذر المسلمين أن يتفرقوا، حذر المسلمين أشد التحذير أن يتفرقوا، ويقول ربي تبارك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ويقول في منيبين إليه تقوى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولكن يضع رسول الله القاعدة، يقول حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيحين، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، صاحب سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يقول حذيفة صاحب سر النبي محمد اللي بلغني إن عمر كان يقول شمني يا حذيفة هل تجد في نفاقا؟ عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث اللي إذا اقترح أمرا نزل من السماوات العلى بتأييده، يقول شمني يا حذيفة هل سماني لك رسول الله؟ يعني أنا في نفاق، أنا خايف على نفسي. وطبعا كلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف، كلما اشتدت معرفة العبد بربه اشتد خوفه من ربه، ففي درجات العرش. فكلما كان العبد أعظم معرفة بربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة ما في شك أنه يخاف. فحذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الصحابة يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر. وطبعا الشاعر العربي يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، أنا ما عرفت الشر عشان أصير شرير، عرفت الشر عشان أتني بالشر، إن هذا شر وهذا خير. وكان عمر يقول أخوف ما أخاف أن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، اللي ما يعرف أخلاق أهل الجاهلية أخاف عليه ده إن يقع في أعماله. وما وقع فعلا، كان أهل الجاهلية يزرعون المزارع الصغيرة طبعا في مكان ما فيها بساتين ولا مزارع كبيرة، يزرعون مثلا شعير دخن ذرة يزرعون، وكان يوم الحصاد إذا جاء واحد حتى لما جاء الإسلام يعطون على حفنة حفنتين سبلة سبلتين من هالقبيل ده، ولكن يحوضون حياط حياط يحوضون حياط، والحوط هذا يقول هذا الرب السماوات والأرض، وهم يعتقدون عقيدة راسخة أنه أن الذي خلق السماوات والأرض وهدى كل شيء وسوه هو رب العالمين. آلهتهم اللي يدعون من دون الله هم يعتقدون فقرات، قال حتى جماعة اللي موجودين الآن اللي يدعون فلان وعلان من الطواغيت اللي مدفونة تحت الأرض أو غير الطواغيت يعتقدون أن رب فوقهم، لكن يقول هو شفعاؤنا عند الله، هذول يشفعون لنا عند ربنا. وربنا يقول والذين يعبدون اتخذوا من دونه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله يتخذ ولا ثم يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فصاروا يعمل حوض لربنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لو سألت أي كافر في مكة من اللي خلق السماء اللي فوقك والشمس والقمر يقول رب السماوات العلى. طب ليش ما دمت تعلم إنه هو اللي خلق السماء والأرض تعيش في خير وتعبد غيره؟ هذا ما يحل لك ولا يجوز. كان أهل الجاهلية يعملون حيض، وفي جاهلية الناس اليوم من يعملها يعمل حيض، الحوض هذا للرب رب السماوات والأرض، وهذا الحوض لله، وهذا الحوض للعزة، وهذا الحوض لإساس، وهذا الحوض لنائل، الآلهة التي يعبدونها من دون الله. لو وبعدين إذا حصدوا يعملوه أكوام أكوام ربط ربطات 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 أحي يحزموها ويحطوها في الأحواض. أحيانا تيجي الريح من الحوض اللي هو من جهة الحوض اللي هو حوض الرب، وتكون رعاتية تشيل السنابل اللي في حوض الرب وترميها في حوض اللات والعزة أو مناة الثالثة الأخرى.
يغضبون ويزعلون ويتحزنون ويقوموا يردوها الى لا استغفر الله. اذا جاء حوض يشيل حوض الاله الحوض اللي فيه حق الله الى حوض الاله يفرحون، ما هو ما يزعل يفرحون. ليش؟ يقول ربنا غني ما يحتاج، هم دول يحتاجون. واذا جات الريح ولا يردوها لحوض الله، للحوض اللي لله. واذا جات الريح وعكست، جات ريح عاكسه دبور وشالت اللي في حوض الآلهة رماته في حوض الآلهة، في الحال يرجعون إلى محله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لو جاءت الريح ورماته يرجعونه، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلما يعرف الشر يقح فيه يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. حذيفة يسأل عن الشر، صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير اللي انت جيت به، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم في شر بعد. قال له يا حذيفة، يقول هل يا رسول بعد هذا الشر اللي يجي بعد الخير هل فيه بعده خير يجي؟ قال نعم وفيه دخل، يعني ما يجي خير صافي نقي، لا يجي خير مبغوث وفيه دخل. قلت وما دخنه؟ قال قوم من أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ الخير المدخول ده هل بعد شر؟ قال شر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وجاء في بعض ألفاظ أظن في صحيح مسلم جلود، يعني ألين ملمسا من جلود قلوبهم قلوب الشياطين. من أجاب يدعو دعاة على، قلت صفهم لنا يا رسول الله. قالهم من جلدة عرب، يعني عرب يعني، ويتكلم وللأسف من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرون يا رسول الله إن أدركني هؤلاء؟ ما تأمرون إن أدركت هالشريرين اللي يدعون على أبواب جهنم وفرقوا كلمة المسلمين، وكل جماعة يقولوا إحنا الصالحين إحنا الصادقين، وقلت لك من كم يوم قاموا جماعة يدعون إنه من أهل الصلاح والخير ويقتلوا أهل السنة والجماعة اللي راكعين في المسجد في السودان ويقتلوا منهم 20 مرة الدفع هذا الرشاش. لا يخافون جناب الله ولا يحسبون لله حسابا ولا يعرفون، وهم يدعون الواحد منهم عمل لحية وصل إلى صدره ومقصر التوب وصل إلى نصف ركبته ويدعي إنه هو هذا الخير ولا ليس على الأرض غيره. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال له حذيفة صفهم لنا يا نبي الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرون يدركني هؤلاء؟ قال اسمع احفظ 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 حديث البخاري ومسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى لو كان الإمام يعني مشي الحال، ما هو بضروري الإمام يكون على منهج الصحابة 100%، ما دام يحافظ على الصلاة ويصلي مثل ما قال له. قال واحد من الصحابة ألا ننابذهم إن أدركنا هؤلاء على الأئمة؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة، لأن اللي يموت وليس في عنقه بيعة لإمامه مات ميتة جاهلي. فيقول ما تأمرون يا نبي الله؟ قال تلزم جماعة، هذا البخاري ومسلم يا عباد الله، ما هو جمع من هبة ودب، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، افرض ان انا عشت في زمن ما في امام للمسلمين، كل واحد درعته، كل واحد عامل له جماعه وعامل له حزب، واحنا الصالحين واحنا اهل الخير. قال تعتزل الفرق كلها. ما انت عندك المصحف، ما انت عندك كتاب الله، وعندك حديث محمد عليه الصلاه والسلام، بس لا تقوي فريق على فريق ولا تدخل في فريق ضد فريق اخر. قال تعتزل الفرق كلها، هذا في البخاري ومسلم، ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الجماعة اللي يقول من جماعة التبليغ ويقول لي احنا ما عرفنا الصلاة الا لما جونا جماعة التبليغ. طب قبل جماعة التبليغ كان الناس ما يصلون؟ وقبل جماعة التبليغ ما كانوا يعرفون تقوى الله عز وجل؟ وقبل جماعة كذا وكذا وكذا جماعات تتعب وانت بتعدها، وكل واحد كل كما قال كل حزمة يدين فرحون، وكل واحد من يدعي وصل لليلة وليلة، وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. قلت يا ابني انت ما جبت شيء غريب، انما الغريب انك تقول احنا ما عرفنا التقوى. لا تبع انا المصحف عندك، شوف المصحف افتح من قوله تبارك وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. انا ذكرت هذا في اول درس في 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 ايام في رمضان هذا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل، يعني اصول البر، اصول السلوك، اصول طلب الدرجات العليا والفردوس الاعلى في جنات النعيم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني الصلاة واحدة من أسبابها، من أسباب التقوى. ولما جاء يذكر حكم كل أمم العالم تعرفه، لكن ما بين مضيع وما بين مقيم، مضيع له ومقيم له، وهو القصاص. قال يا أيها بعد آية البر، البر الشاملة الجامعة لكل خير، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. ما في عنصرية جاهلية تتفاخر على عبد ولا تتفاخر على أسود ولا على أبيض ولا على أحمر، تتباهى بعنصرك وقبيلتك أو بلدك. لا، البلد لا ترفعك عند الله، والقبيلة لا ترفعك عند الله، وأبوك لا يرفعك عند الله. أبوك أبو حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيب، فلا عجبن الناس منك ومنهم، فما خبت من فضة بعجيب. ما يرفعك إلا عمل صالح وقلب صالح، لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما ينظر أنت ولد مين. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه، كل امرئ منهم شيئا من يغنيه، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. البلد ما تعز أهله، لأن العز إنما يكون بطاعة الله وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، غيره ما في عز. وأي بلد تجاهر بمعصية الله ما تستحق نعل يوضع فيها، فضل أن يكون فيها إنسان. البلد اللي تعرف شريعة الله وشريعة محمد، هذه لا يحل للمسلم أن يعيش فيها ولا يقيم فيها، ما دام تحارب الأساس الذي قامت السماوات والأرض من أجله، تحارب ما الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، ويقام الوزن القسط يوم، ويقيم الله الوزن بالقسط يوم القيامة من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التباهي يكون بطاعة الله، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. فلما يجي يتكلم عن القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد، لأن كان إذا قتل حر عبد ما يقتلونه، وإذا قتل العبد حر ما يقتل جماعة، لابد يقتلون جماعة من العبيد علشان يلا يسوي هذا. وبعض القبائل إذا قتل واحد منها ما يرضون بأن يقتل واحد من القبيلة العقاتلة، بل لابد من اثنين مقابل الواحد. فقالوا هذا ليش الظلم ذا؟ القصاص، المساواة، المماثلة، الحر بالحر. ومعنى ليس الحر بالحر يعني لو الحر قتل عبد ما يقتل، لا، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه. وأنا قلت لك إن أبو ذر وهو يمشي وعبد أسود، بس ما هو كل عبد أسود، بعض الناس يحسب إن السواد دليل العبودية، لا، السواء العبودية هي أن يكون عليك ريق، أن تكون أن يملك رقبتك أحد من الخلق، هذا هو العبودية، هتكون عبد لأحد من الخلق، هذه العبودية. فلما وهو العبد أغضب أبو ذر رضي الله عنه شوي، فقال يا ابن السوداء، وما كان يحسب أن النبي مشورة، فيقول له يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فيضع أبو ذر رأسه على الأعلى التراب ويقول على كبر مني يا نبي الله، يعني أنا في هذا السن سليما، ما انتزعت كل أخلاق الجاهلية مني للآن، وبعد من جاهلي عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيضع خده على الأرض ويبيه ينتقل، لأنه هو حر لوجه الله ويعتق تماما على الكلمة اللي قالها لما عايرة. ولما واحد من الصحابة يمشي، أظن أبو سعيد البدر أو غيره، وهو يمشي وأيضا تكلم على عبد من عبيده، فسمعه النبي وغضب، ولما تكلم قال يا نبي الله هو حر لوجه الله، كما أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار. الشريعة تصون الإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه وعصبه وقبيلته وبلده ووطنه ومرتبته الاجتماعية، كل دي ملاهجين. يا رب كاسية في الدنيا عارية عند الله يوم القيامة، ويا رب عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. كم ناس يكونوا عند الناس طرطر كبار، ولكن عند الله ليسون جعل ولا بعوضة، ما يسوون شيء. العملية عملية قلب، القلب هو مستقيم، فالسعيد هو من يحشر بقلب سليم، من يحشر بقلب نقي طاهر، ما هو طاهر وبس من الغل والحقد والحسد، وحتى لو كان عنده غل وحسد لكنه عنده إيمان كامل، ويقول ربنا يوم القيامة ونزعنا ما في صور من غل إخوانا على سر متقابلين. فذا في القصاص يقول وكتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عوفي له من أخيه شيء فاتبع المعروف وأداء بالإحسان ذلك تخفيف من عقاب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولما يجي يكتب على الوصية، وصيتك عندك مال وتبي توصي فيه قبل ما تموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين حقا على المتقين، وبعدين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لعلكم تتقون. ثم يختم آيات الصيام تلك عهد الله وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فقلت يا ولدي ما هي عملية بس جماعتكم اللي يعرفون التقوى، وكل الأمة دي تعرف التقوى، التقوى موجودة تعاليمها في كتاب الله وفي هذه محمد صلى الله عليه وسلم وفي تعاليم الإسلام ومنها كتب، ما توجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها كتاب الله وفيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة صحيحة، وقد تكون سنة مرقعة جايبة من زيبها في سنة علا، ما تعتبر سنة صحيحة. فعندك بدأ أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه واحد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وبعد ما قرأ السبع جاب السبع جمل وكلها تشريعات للصيام، تشريعات للصيام والتحديد النهائي، التحديد النهائي لشريعة الصوم، لأن شريعة الصوم كما علمتم مرت بأطوار. الطور الأول يوم كانت فقط يوم عاشوراء هو الفريضة، وفي رمضان أول سنة من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة شرع رمضان صيام رمضان، ولما شرع صيام رمضان مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بينتها الآيات السابقة، هي الآية والمرحلة الثانية. الآية الأولى اللي فمن شهد منكم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه طبعا الطور الأول من أطوار صيام رمضان، وهو أن الصيام صار واجب فرض، لكن فرض على التخير بينه وبين شيء آخر. إن شئت وأنت قادر مستصح حاضر شاهد، لن تسافر ولا مريض، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت وأنت بعافية، وأطعمت مسكينا، يسمى الواجب المخير، العلماء يسمونه الواجب المخير، هو فرض. يعني إن أفطرت لا بد من الفدية، إن أفطرت وأن تصوموا خير لكم، الصيام خير من الفدية. الشريعة الثانية فمن شهر رمضان قال فمن شاهد منكم شهر فليصم، صار محتم ما في فدية. وقلت العلة في قوله ومن كان مريضا على سفر، عشان ما يظن ظن إنها نسخت مع الآية الأولى اللي قالوا إنها منسوخة الصحابة. فكان كلا الطرفين، أعني الحالة الأولى اللي هي الصيام مع التخيير للفدية، والصيام الإلزامي بدون فدية، كلها متى تكون؟ كان من بعد صلاة العشاء يبدأ الصيام، من بعد صلاة العشاء إلى غروب الشمس اليوم الثالث، يعني قد يصوم 22 ساعة ونصف كمان، يعني الفطر ساعة ونصف. وأيضا لو جاء تعبان من عمله ونام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشرب وقربان النساء إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. هذا متى كان؟ عند أول تشريع اللي هو على الذين يطيقونه فدية، وعلى التشريع الثاني أيضا في اللي كان يلزم إلزاما. طبعا الثاني أشد من الأول، الثاني هذا تدريب ارتفاع ثم بعدين نزول، ما هو يعني الأول تيسير في الجملة لأن أول مرة يصير فرض فجعل فيه الفرض المخير أو الواجب المخير. ثم بعدين لما جاء شهر رمضان من شهد منكم شهر يصوم، ما في تقييف، لكن أيضا الوقت من 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 النوم قبل العشاء أو من بعد صلاة العشاء إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. المرحلة الثالثة النهائية، المرحلة الثالثة النهائية، المرحلة الثانية هي هذه اللي قالت فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فتكون الصيام متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس. صار على نصف الوقت تقريبا، بدل ما كان 22 ساعة ونصف أحيانا وقد يزيد صار على 12 ساعة وحولها، وقد يكون أقل من 12 ساعة إذا كان في أيام الشتاء. لا هو الأيام هذه أعدل الأيام، هو 12 ساعة الآن يمكنه 4 دقائق ولا 3 دقائق. الليل كله من أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق حوالي 12 ساعة، ومن غروب ومن طلوع الفجر الصادق إلى 12 ساعة الآن، يعني الوقت المعتدل أمي نادر في السنة أن يكون معتدل كهذه الذي نحن في هذه الأيام. لا بعدين يبدأ الليل يأخذ النهار، الليل يقف ونهار، بعدين يبدأ الليل يكثر ونهار يزيد بعد مدة. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الجملة الأولى. كلمة أحل يعني أبيح، أبيح لكم ليلة، كان محظور. والقاعد يعني كان محظور أن يقربها من بعد صلاة العشاء، أو يأكل بعد العشاء، أو يشرب بعد العشاء، من بعد العشاء أو حتى لو نام قبلها يحرم عليه مجرد النوم، ما دام استغرق في النوم حرم عليه الأكل والشرب والقربان إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. قال أحل لكم ليلة الصيام. وشوف الحكمة والبلاغة، الكتاب اللي كما قال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل جملة آية كأنها آية، كل جملة من جمله الكريمة كأنها آية. ليلة الصيام، ما قال ليلة صيام رمضان ولا ذكر رمضان هنا، هو ذكره في الآية السابقة. ليلة الصيام عشان يشمل الصيام في رمضان والصيام في غير رمضان، سواء كان نفلا أو فرضا لقضائك كأنك تقضي ما عليك أو نظرا أو جاتا وعلى. ما قال ليلة صيام رمضان، قال ليلة الصيام. والليلة تحد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ما هو إلى طلوع الشمس، لا، من غروب الشمس الليلة تعد من غروب الشمس إذا سقط القرص واختفى هذا الليل جاء إلى طلوع الفجر الصادق، ما هو الفجر الكاذب، الفجر الكاذب يطلع كذيل كده وبعدين يختفي، ولكن هذا يطلع ويستعرض في الأفق، في الأفق يستعرض في الأفق، يسمى الفجر الصادق. قال أحل لكم ليلة الصيام، يعني لك الحق في الأكل والشرب والمقارفة وعمل كل ما تريد من المباحات لك اللي كانت محرمة بالصيام، محرم الصيام تباح لك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. ليش ذكر الرفث؟ طب ما هو الأكل كمان والشرب كمان جاي، لأنه أخطرها، لأنه كان أخطرها، بسبب أن الإنسان قد يصبر على الجوع ولا يصبر على مرضه، الإنسان قد يصبر على الظمأ ولا يصبر على مرضه. والله هو الرب كل شيء العليم الخبير بنفوس الناس وقلوب الناس وخواطر القلب عند الناس وما ركب فيهم من الغريزة الجنسية. غريزة الجنس تفك كل الغرائز، حتى غريزة الملك وغريزة الدا وغريزة الدا. صحيح جبل الله الإنسان على غرائز، حب المال والحرص عليه وجبل الله زي بأن أمر بقطع يد السارق ليأخذ مالك بغير حق. ولما قال الرسول الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مالي أعطيه؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. هل يقول لك هذا لحفاظ على المال؟ هو اللي عليه الصلاة والسلام اللي يبين لك، يقول: أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو جاك الأمير وقال: أبا أخذ مالك ده أنهبه منك، يقول له: خذ. يظلمك، قل له: يظلمني، عندي فاس هو اللي يقضي بيني وبينه يوم القيامة، ضحق ما يضيع، إن ضحق في الدنيا ما يضيع في الآخرة، اللي يظلم يتحمل هو وزره. يقول: أطع أميرك وإن ضرب ظهرك، يعني من أجل أطع وأخذ مالك، يعني مهما كان، لأنك إذا عاصيته وواقفت في وجهه وحاربته أبديت فتنة، وعرضت ما هو نفسك لحالك، عرضت أمتك وجيلك وشعبك لفساد لا يعلمه إلا الله، وهو مشاهد الآن في بلاد الناس. فالرفث وهو الجماع ودواعي. الآن يسألني السنة هذه عدد من الخلق يسألون، والله بعضهم تقول وش حالتك، والله بعضهم مريض تقول ما أقدر ماشي، يقول: إني لاعبت زوجتي ومزيت. يا أخي تلاعب أنت في حالة تلاعب زوجتك في رمضان، ما تخبر عائشة تقول: كان النبي يقبل وهو صائم، لكن تقول: ما أيكم أملك لإربه من رسول الله؟ يعني ما في واحد يقدر يتحكم في غريزته مثل رسول الله يتحكم في غريزته، ومسي غريزته تبع الهوى، تبع لما عرفه عن الله عز وجل، تبع لمحبوبات الله عز وجل. غريزة محمد عليه الصلاة والسلام طيب، وغرزه الله على الطيب، لكن يعلم. فأنت إذا، والقاعدة: كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، كل ذريعة للحرام فهي حرام. فأنت إذا كنت ما أنت مطمئن من نفسك تمام الطمأنينة، لا تقرب مرتك لا بتقبيل ولا بلمس ولا بنظر، حتى إذا ما تنظر له وهي زوجتك الحلال لا تنظر لها، إذا ربما يهيجك النظر ويرديك. ما شفت الرجل جاء يضرب وجهه وينتف شعره، ينتف شعره، أعرابي جاء في رمضان ينتف شعره ويضرب وجهه ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: مالك ويحك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. أعرابي خاف من الله عز وجل عند وقع في هذه الجريمة. قال له: أعتق رقبة. الحديث معروف طبعا، أجب عليه كفارة الظهر، كفارة الظهر أجبها عليه بهذا العمل، لكن لو كان أكل أو شرب ما يجب عليه إلا قضاء اليوم، ما يجب عليه إلا قضاء اليوم. وإن كان بعض العلماء يقول: حتى لو أكل شرب عامل عليه كفارة القضاء والكفارة، يعني رمضان ما يكفي مجرد القضاء بل لابد من الكفارة معه، سواء كان طعاما أو شرابا أو جماعا. لكن أكثر أهل العلم والتحقيق أنه ما يكون إلا من جماع القضاء والكفارة. فغريزة الجن تحول بينك، فأنت تعال. أنا قلت أكثر مرة إن الوادي هو الشيء اللزج الذي يحس الإنسان به بعد البول، هذا يسمى وادي، وهذا لا صلة له بالصيام. يعني بتستنجي وحسيت بلزاجة وأنت تستنجي لا تخف، هذا ما له أي قيمة إذا كنت صائم، لا يؤثر على صيامك من قريب هذا الوجه. لكن هذا ما عملته أنت ولا لك سبب فيه، لكن المذي هو ما ينزل عقيب المداعبة. يعني إذا لاعب مرته أو عينه غير يمين ولا يسار ونظر امرأة جميل وبدأ يناظر وعم معي النظر، وبعدين نزل منه ماذي، ما هو ماني، لا ماذي، فيفسد صومه ويمسك عليه القضاء. وهو طبعا ارتكب جريمة ينبغي أن يستغفر الله منها. إذا كان لاعب مرته في نهار رمضان أو دأب في نهار رمضان، ما زحى في نهار رمضان أو لمسه في نهار رمضان من غير جماع، هذا عاصي. إذا لم يكن قادرا عند مجرب نفسه أنه عنده عصب حديد يتمكن من نفسه ومن شهوته، هذا غير. اللي يملك إربه هذا غير. أما الجماع فهذا بلوى البلايا لمن كان صائم. فالرب عز وجل جعل التنبيه على الرفث. وإذا كان الرفث يجوز بالليل فالأكل والشرب من باب أولى. الأكل والشرب من باب أولى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اسمع، يعني قربانها، قربان النساء، جماعها، مقارفاتها، هذا كله يعتبر كنا عن الجماع. الرفث إلى نسائكم، وهو الجماع ودواعيه، دواعي الجماع أيضا من التقبيل أو اللمس أو يمين أو يسار، هذا كله محرم على الصائم، لكن ليلة الصيام مباح له مع زوجته. حل لكم الرفث إلى نسائكم، يعني زوجاتكم. وطبعا هذا يشمل الأمة، لو كانت أمة مملوكة لك وعندما كانت الناس عندهم إماء مملوكات، هذا طبعا حال واحد. اسمع الجملة الثانية، عرفنا الجملة الأولى، أحل لكم ليلة الصيام، وقلنا ما قال للصيام رمضان عشان يكون صيام رمضان وغيره، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جم جماعة يترجمون القرآن، وإحنا كنا في أول الزمن نحارب الترجمة، الترجمة خلاص مستحيلة، قل الترجمة القرآن هذا مستحيل. لو جابوا كل علماء اللغة العربية وعلماء التفسير عشان يترجموا القرآن لعجزوا عنه. فإطلاق كلمة القرآن المترجم هذه كلمة خيبة شوية، ما هي منضبطة، ما ينبغي أن تقال ترجمة القرآن. ولكن لو قال ترجمة تفسير القرآن، طب ربنا لما يقول مثلا والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عدة المطلقة اللي تحيض ثلاثة حيضات، هي ثلاثة حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ ربنا قال ثلاثة قروء. اللي يبي يترجم، هي في اللغة العربية كلمة قرء تطلق على الطهر وعلى الحيض ضدين، تطلق على الشيء وعلى ضده، في كلمات في اللغة العربية تطلق على الشيء وعلى ضده. والليل إذا عسعس يعني أقبل أو أدبر، أقبل أو أدبر. وهي يقول ثلاثة قروء، يعني حيض ولا أطهار، في فرق كبير بين كون العدة بالحيض أو العدة بالطهر. العدة إذا كانت بالحيض معروفة، بمجرد ما تحيض خلاص، هذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، واستقبال العدة أن يكون طلقها في طهر لم يمسسها فيه بعد انتهائها من الحيض. إذا انتهت من الحيض وطهرت أوقع عليها طلق، هذا أحسن ما تطلق له النساء، سنة النبي محمد. فهي رجع واحد يترجم القرآن، يبي يترجم ويقول ثلاثة قروء ثلاثة حيض، يقول ما هذا اللي يقول يجيك الشافعي وفلان، يقول لا ما هو صحيح، الترجمة غلط، أنا أفسر الطهر أنا أفسر القرء بالطهر. ولو فسروا بالطهر يجيك الآخرين عامة علماء المسلمين يقول غلط، الترجمة غلط، أنا فسرت القرء بالحيض. والعرب اللغة العربية فيها، العرب هو بعض ان يعني بعض واحد يمدح امام او امير يقول له انك تدع، يعني اذا 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 شددت العزم في القتال تدعو نسائك ايام اقرائك، يعني اطهارها تصير طهره وانت مجيها، فسمه قر. والعرب يسمون القر الحيض ايضا قر، اين ايضا. فلو جاء ترجم، انا اللي ذكرني هذا أني جماعة حبوا يترجموا القرآن، فلما جوا عندي الآية دي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن، في الكتاب اللي يطبع ويوزع على أنه ترجم القرآن وترجم كتاب الله، وقد يتباهى بذلك، فيكتب في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن، يحسب أن كلمة لباس يعني السراويل. وجهل هذا والذين معه والذين أيدوه أن كلمة لباس تستعمل بمعنى السكن، تستعمل بمعنى الثوب اللي يشملك، لباس اللباس الثوب اللي تلبسه، والبخاري وغيره كتاب اللباس. ولكن اللباس يستعمل أيضا بمعنى السكن،
والستر مطلقا، جعل لكم الليل لباسا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. فالعرب يستعملون اللباس بمعنى الثوب، الثياب هذه، ويستعملون اللباس بمعنى السكن. جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالمرأة بالنسبة للزوج هي سكن، ما هي سرواله، هي سكن، ولا هي ثوب ولا قميصه، هي سكن ليسكن قلبه عندها. ما في شيء يسكن قلب الرجل كزوجته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمرأة سكن الرجل وستره، ما هو الليل يستر، الليل يستر، يستر حتى اللي ما عنده غطاء وهو في الصيف ما يحتاج لغطاء ولا شيء، حتى لو تجرد ما يخاف من عورته أن تكشف، لأن الليل غطاه، الليل غطاه. فالليل من النعم الجليلة لله عز وجل، من النعم الجليلة لله عز وجل بأن جعله يستر عباده مدة يسكنه. أنا قلت لك إن لو نمت 4 ساعات في النهار في ضوء النهار لا تعادل نصف ساعة نوم في الليل، إذا ما كنت شابب لمبتك. إذا كنت ما أنت شابب لمتك ونايم في ظلام، نصف ساعة بالليل أفيد لجسمك وبدنك وروحك وحياتك ونشاطك من 4 ساعات بالنهار. أنا أضرب مثل مجرب، أنت يخلي عيالك نايمين غرقانين ما تحس بهم شيء، واشعل النور عندهم يبدأ يتحركون وهم غرقانين في النوم، يبدأ يتحركون جسم على طول، جسم فيه يعني مغناطيس بينه وبين النور وبينه وبين ده. الله سبحانه يجعل فيه أسرار، أسرار لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فربنا يسمي الرجل والمرأة السكن ولباس، هو لباسها الساتر لها وهي لباسه الساتر له، عليها أن تستره بكل ما تطيق وعليه أن يسترها بكل ما يطيق. ربنا لما قال وإذا أردت وإذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. صرت أنت وزوجتك كأنكما جسم واحد، ما هو جسمين، كأنه جسم واحد ما هو جسمين. والنابغ الجعد يضرب مثل، وأنا كل ما أحب أقرأها في رمضان، لكن وش تسوي، يقول إذا ما الضجيع، إذا ما الضجيع ثنى عطفها، يعني زوجها حط إيده على جنبه مالت عليه فكانت عليه لباسا. هذا كلام النابغ الجعد أحد فصحاء العرب وشعراء العرب اللي أعجبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعرهم. ولما قال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال له النبي إلى أين المظهر، قال إلى الجنة، قال إن شاء الله. بلغنا السماء مجدنا، يقول هذا الشعر، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا أو مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، قال إلى أين المظهر يا أبا ليلى، قال الجنة، قال إن شاء الله. لا فض فوق، يعني بارك الله لك في فمك اللي أنطق هالكلمة هذه. النبي عسى يقول، فهو يقول إذا ما الضجيع لزوجها، ما هو شريرين، إذا ما الضجيع سنى عطفها، يعني حطي إيده عليها وسحبها قليل انكبت عليه كاملة تغطيه كأنها لباس له وستر له. إذا ما الضجيع سنى عطفها تثنت فكانت عليه لباس، كانت لباس سماها لباس. وخير ما فسر شعر العرب، شعر العرب فسر كتاب كلام الله. أنا قلت مرات كثيرة قد تكون الكلمة يحرفها العلماء، ولكن لو تمعنوا في اللغة العربية وجد تفسيرها الظاهر. يعني لما قربنا في الآيات اللي تجي في سورة في آية في آيات ذكر الخمر وتحريمها والطلاق والنكاح والنكاح، يقول ولكن لا تواعدهن سرا، يعني إذا كانت المرأة مطلقة أو متوعد إياك أن تخطبها في وقت الطلاق أو في وقت العدة، لا تخطبها إلا بعد ما تطلع من سواء عدة الزواج أو عدة وفاة، عدة الطلاق أو عدة وفاة. ويقول ولكن ولا جناح فيما عرضت، التعريض يجوز انك تجي عندها بعد مدها ولا بعد طلقها وتقول اللهم لك الحمد والشكر، والله يا بعض الناس يحتاج امرأة صالحة، انت ما قلت لها ولو جئت الكلام،
ولا عرضتها.
يا والله بعض الناس تحتاج امرأة صالحة يكون والله وصفها كذا وصفها تكون بنت حلال ومقيمة ومستقيمة، لا هي ولاجة ولا خراجة ولا طلعة من السوق لسوق ولا من بيت لبيت، هذا والله ودي ويكون هذا وصل طاق عليها فيسكن قلبها. أنت ما خطبتها مرة؟ جاء أظن أبو جعفر الصادق، جعفر الصادق أو عبد محمد بن محمد أبو علي زين العابدين محمد البق، دخل على واحدة ما يزوجها وبدأ يتكلم، والله أنا ابن بنت رسول الله، أنا كذا أنا كذا. قالت واسفي علي، أنت في هالمنزلة وتيجي تخطبني وأنا توّبت وتطلق؟ قال أنا ما خطبتك، أنا ذكرت ما مدحت نفسي، أنا ما تكلمت عليك أنت ولا مدع ولا ذكرتك، ماذا قال؟ ولكن لا توعدوا النسر، المحظور عليك التعريض جائز، تلميع من بعيد جائز، ولكن لا توعدوا النسر. فيجو كلام يعني يقول لا توعدها سرا، يعني لا تتكلم بينك وبينها ما عندكم أحد، ده غلط. ده اقرأ كلام امرؤ القيس الشاعر الفصيح عميد أهل النار من الشعراء في جهنم، عميدهم، يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني بسباسة اللي كان يتعلق بها، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. في قصيدة الطويلة ألا عن صباحا أيهو الطلل البالي أو الخالي، ولكن لا توعدن، فربنا يقول ولكن لا توعدن، يعني جماعة لا تذكر للمرأة وأنت ما عقدت عليها أي شيء عن قوتك الجنسية أو عن شيء من حالك، فإنك تعصي ربك وتغضبه وقد يحول الله بينك وبينها ولا يوفقك ولا يبارك لك فيها لو تزوجتها، ويلقي البغضة البغضاء بينكم. فكلمة سر جبناها من ابن القيس يشرح القرآن، لأن هو نزل بلسان عربي مبين. ولما يقول لنا النابغة الجعدي، النابغة الجعدي إذا سنة اطفأت تداعت عليه فكانت عليه لباسا، تداعت فكان لباسا، هذا تفسير القرآن، ما هو سراويل لكم وسراويل لنا اللي يقول الخايب اللي بيفسر القرآن ويترجمه. ولكن لو قالوا نترجم معاني التفسير عشان يجيب المعنى، يجيب المعنى، يعني يقول جماعة قالوا إن المراد بالأقراء الحيض أو أقراء الطهر، وجماعة قالوا كذا وجماعة قالوا كذا، هذا يمكن يكون. ولكن القرآن لا يمكن أبدا أن يحيط الناس به علما، لأنه أنت تقراه الآن وقريب من 50 أو 60 أو 70 سنة تقراه ويبلك اليوم في معاني اللي ما خطر على بالك في 50 أو 60 سنة، ولكن جاء في وصله كلما تلوته تجددت حلاوته، لا يخلق على كثرة الرد، كلما تلوت اكتشفت علما جديدا وأمورا جديدة وحكما جديدة وأحكاما جديدة ومواعظ جديدة وآيات جديدة وبراهين ساطعة جديدة. قال هن لباس لكم، يعني يقول إن الرجل والمرأة ما يمكن، وهو غرز فيه غريزة الجنس وهي أيضا غرزت فيها غريزة الجنس، فإذا ناموا جنب بعض النوم في الأصل جائز، وصار هو وهي في فراش واحد أو حتى في حجرة واحدة مغلقة، يبي يجي الشيطان اللي كان مكسله يوم هو مفطر وهي مفطرة يخليها أنشط من إبليس. وصادف إن واحد من أصحاب محمد، ولاحظ أنه بعدها يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. العجيب ان كثير من الناس وان ذكرت بعد يخونون انفسهم او يخونون انفسهم. الانسان الصحابة ما اقول معصومين من الخطأ، ولكن الله رباهم ليكونوا احباب محمد واتباع محمد واصحاب محمد، وهيئهم تهيئة قبل مجيء النبي محمد عليه السلام ليكونوا اصحابه، فهم خير أصحاب الأنبياء قاطبة. ولذلك اشتد غضب الله وسخط الله وعقوبة الله ومقت الله على من يبغض أحدا من أصحاب محمد. أنا ما أدري كيف سمن مسلم، أنا ما أدري كيف يرضى أن ينتسب إلى الإسلام وإلى محمد ويبغض أصحابه. يا أخي يقول حبيب أبوك حبيبك، الإنسان إذا كان يحب واحد يحب أحبابه وأصحابه، يحب اللي يحب، تحب اللي يحب وتبغض اللي يبغض، ما هو تجي على أفضل أصحاب. يا أخي النصارى الملاعين لو قلت له من خير جماعتكم يقول أطفاء اللي كانوا مع عيسى، ولو جت اليهود الملاعين وقلت له من خير جماعتكم يقول كانوا مع موسى، وانتم تدعون الإسلام وتقولوا شر الناس من كان مع محمد،
ولا سيما الإمام الأمير الصادق الصالح اللي بعض كما قلت كثيرا لما رؤيا في المسجد يقول واحد من فارس عندما رأى على وكر هذا وكر قالوا هذا وكر
قالوا قال أنبي هو قالوا ليس بنبي ولكن يعمل أعمال الأنبياء ليس بنبي ولكن يعمل أعمال
وعمر يقول لما قالوا يقول أبو بكر الليلة السقيفة امدد يمينك يا عمر لأبايعك أنا أتقدم على قوم فيهم أبو بكر لأكون خليفة والله لأن أقدم إلى سيف إلى رجل يضرب رقبة في سيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر
أئمة أشاوس أماجد رضي الله عنهم ورضوا عنه وحشرنا معهم بفضله وإحسانه وجوده وثبت محبتهم في قلبنا إلى أن نلقاه لنكون معهم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.